الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 46 من كتاب جامع الترمذي، وهو الثالث من أبواب صلاة الوتر والأخير إن شاء الله. قال: باب ما جاء في صلاة الضحى. سميت الضحى لأنها تصلى في ضحوة النهار، إضافة الصلاة إلى الوقت، كما يقال صلاة العصر وصلاة الفجر. قال: بالسند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة فإن الله له قصرا من ذهب في الجنة. أخرجه ابن ماجه، والحديث ضعيف لجهالة موسى بن فلان. ثم اعلم أن العلماء قد اختلفوا في الضحى إلى مذاهب. المذهب الأول أنه سنة مطلقا، المذهب الثاني أنه لا يشرع مطلقا، المذهب الثالث أنه سنة أحيانا وأحيانا، أي أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي. المذهب الرابع أنه يصلي في السفر ولا يصلي في الحضر، إلى غير ذلك من المذاهب، والذي يظهر أنها تصح كل يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال رحمه الله في الباب عن أمهاني، خرجاه في الصحيحين في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 8 ركعات، وأبي هريرة في مسلم: أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ركعتي الضحى. ونعيم بن همار أخرج حديثه أبو داود والنسائي في الكبرى، وأبي ذر أخرجه مسلم، وعائشة أخرجه مسلم طريق معاذ أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء. وأبي أمامة أخرجه الطبراني بنحو حديث أبي هريرة، وعتبة بن عبد السلمي أخرجه الطبراني مرفوعا: من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح الله سبحانه الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر. الحديث ضعيف. وأبي سعيد أخرجه الترمذي سيأتي، وزيد بن أرقم أخرجه مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط: على كل سلامة من بني آدم في كل يوم صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان الضحى. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبالسند المتصل حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أمهاني، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة واغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. متفق عليه. أخرجه ابن ماجه ومالك والدارمي. وبعض أهل العلم جعل هذه الصلاة صلاة الفتح، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أنه كان يصلي صلاة الفتح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وكان أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث أمهاني، واختلفوا في نعيم، فقال بعضهم نعيم بن خمار، قال بعضهم بن همار، ويقال ابن هبار، ويقال ابن همام، والصحيح ابن همار. وأبو نعيم وهم فيه فقال ابن جماع ابن حمار، وأخطأ فيه ثم ترك، فقال نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وأخبرني بذلك عبد بن حميد عن أبي نعيم. وبالسند المتصل حدثنا أبو جعفر السماني ثقة، قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو مسهر ثقة واسمه عبد الأعلى بن مسهر الغساني قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره وأخرجه أبو داود وأحمد. اختلفوا في هذه الركعات فقال بعضهم المراد بها صلاة الفجر مع ركعتيها وقال بعضهم المراد بها صلاة الضحى. في إسناده إسماعيل بن عياش فيه مقال ومن الأئمة من يصح حديثه عن الشاميين وهذا الحديث شامي الإسناد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وبالسند متصل حدثنا محمد بن عبد الأعلى البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار نهاس ضعيف عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. خرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى وقد روى وكيع والنضر بن شميل وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم ولا نعرفه إلا من حديثه وبالسند المتصل. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي. فضيل بن مرزوق صدوق يهم رمي بالتشيع وعطية العوفي ضعيف كان شيعيا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدع ويدعها حتى نقول لا يصلي. خرجه أحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب أي ضعيف كما ترى. باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. عند الزوال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لكن بعده لا حرج. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح هو أبو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب. أبو سعيد المؤدب القضاعي صدوق يهم عبد الله بن السائب صحابي وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. أخرجه ابن ماجه وأحمد. لكن هل هذه الركعات هي سنة القبلية للظهر أم أنها صلاة مستقلة؟ الذي يظهر أنها السنة القبلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4. قال في الباب عن علي أخرجه الطبراني وأبي أيوب الأنصاري أخرجه أبو داود بن ماجه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. ثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي 4 بغير تسليم ويتشهد في الأخيرة ويسلم. وهذا الحديث قال المناوي إسناده ضعيف. وقال الحنفية فيه أن الأفضل صلاة 4 قبل الظهر بالتسليمة واحدة وقال وهو حجة على الشافعي في صلاتها بتسليمتين انتهى. الصحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مع صحة صلاة الليل متصلة وصحة صلاة النهار متصلة لكن الأولى ذلك. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في أخراهن. تقدم أنه ضعيف. باب ما جاء في صلاة الحاجة بالسند المتصل حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال وحدثنا عبد الله بن منير عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر كأنه رجع تحول السند عن فائد بن عبد الرحمن متروك بمعنى أن حديثه ضعيف جدا عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عفته فائد فهو حديث مطرح خرجه ابن ماجه وبنحوه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وبإسناده مقال. فائد بن عبد الرحمن يضعف الحديث وفائد هو أبو الوفاء. إذن ما هناك صلاة اسمها صلاة الحاجة لكن الإنسان له أن يدعو الله عز وجل في كل وقت لقضاء حوائجه وتفريج كربه وتيسير أموره. وعند العامة مثل يا من لها جلها مثل صحيح يا من لها جلها يعني يا من لهذه المعضلة جلها وفرجها. فهذا والله من حسن التوكل حسن الاعتماد على الله. ينبغي أن يبقى الناس على هذا الأمر في حال رخائهم وفي حال شدتهم. لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فإذا أهمك شيء فأنزله بالله الذي أمره أن يقول كن فيكون. قال باب ما جاء في صلاة الاستخارة. في المثل أيضا لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. فالاستخارة لله والاستشارة تكون للمخلوق العاقل الفاهم والمستشار مؤتمن. وهذا الدعاء الذي سيأتي يصلح أن يؤتى به قبل السلام وبعد السلام ويصلح أيضا أن يؤتى به مجردا عن الصلاة لما فيه من التوسلات العظيمات بالله عز وجل. وانظر إلى عظيم الاستخارة زينب بنت جحش حين خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أشاور ربي والخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكرمها الله بسبب هذه الخصلة العظيمة أن زوجها هو ولم يكن زواجها إلى أوليائها. أشاور ربي دليل على عظيم شأن الاستخارة. وليس من شرط الاستخارة أن يميل القلب إلى الشيء. أما عند الاستخارة إن استخرت وأنت تريد الأمر قلبك سيميل إليه وإن استخرت وأنت لا تريد الأمر قلبك سيمتعض منه. فقضية انشراح الصدر من عدم انشراح الصدر الصحيحة لا دخل لها في الاستخارة. لأن الانشراح للشيء ناتج عن الميل له وعدم الانشراح منه ناتج عن الامتعاض منه. لكن الإنسان يستخير الله ويمضي في الأمر. فإذا أراد الله عز وجل شيئا أمضاه. فربما يخطب امرأة ويستخير الله ويمضي ويعقد عليها وقبل زواجه بليال يفرق بينهما لأن الله لم يخطرها له. ويرضى الإنسان بالاستخارة. فرب خير في مكروه ورب مكروه في خير. ومشكلة الناس أنه إذا استخار يريد الأمر على ما في نفسه، ما يدري أن لله حكم. قد استخير الله في امرأة وتأتي معك على هيئة وحالة لا تحبها ولا ترغب فيها، كبذاءة لسان ونحو ذلك، لكن لله حكمة، أنت ما تدري. الله عز وجل اختار لك هذه المرأة، ربما تصبر على أذاها وترفع درجاتك في الجنة، ربما يكون لك منها ولد صالح، ربما يكون يعني إن ساء حالها في باب حسن حالها في باب آخر، وهكذا في جميع الأبواب، شراء السيارة، شراء البيت، السفر. لا يقول الإنسان أنا قد استخرت، لماذا حصل لدي هذه الأشياء؟ الله خار لك هذا الشيء وإن شاء الله فيه خير. وليس بشرط الاستخارة، هي دعاء أصلا، ليس بشرط أن تستجاب، ليس بشرط، قد يستجيب الله لك وقد لا يستجيب، لكن نرجو أن تستجاب لأمور. الأمر الأول أنه يؤتى بها بعد وضوء، بعد صلاة. الأمر الثاني الثالث لما تضمنته من التوسلات العظيمات بعلم الله وبقدرته النافذة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، اسمه زيد، وقيل أبو الموالي جده، صدوق ربما أخطأ. عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. في هذا دليل على أن المسلم ينبغي له أن يحفظ الاستخارة، يحفظ ألفاظها ويفهم معانيها. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. استدل به بعض أهل العلم أنه لو صلى النافلة كتحية المسجد كصلاة قبلية أو بعدية يجوز له أن يستخير فيها، لكن الأظهر أنه لو صلاها ركعتين منفصلتين على نية الاستخارة أنه أفضل. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك والله بكل شيء عليم، وأستقدرك بقدرتك والله لا يعجزه شيء، وأسألك من فضلك العظيم وفضل الله واسع، فإنك تقدر في تيسير الأمور كما تشاء، ولا أقدر أنا إلا بإقدارك لي، وتعلم المصلحة من عدمها ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، ما غاب عن الإنسان وربما خفي عن الجنان، والله مطلع عليه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، بدأ به لأهمية الاستقامة الدينية ومعيشتي أي دنياي وعاقبة أمري سواء في الآخرة أو فيما يأتي من الأمور المقبلة، أو قال في عاجل أمري وآجله فيسره لي ثم بارك لي فيه، يسره قربه ويسر سبله والطرق الموصلة إليه ثم بارك لي فيه، لأنه إذا لم يبارك لك فيه لا فائدة فيه. والبركة من الله، وهي وضع الخير الإلهي في الشيء. أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني، نعم، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي، لأن الشرية في الدين أسوأ أنواع الشر، ربما يصرفك عن سنة إلى بدعة، عن هدى إلى ضلالة، عن توحيد إلى شرك. فالأمور لها أسباب ومسببات. أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به، ويسمي حاجته، يعني اجعلني راضيا به ثم يسمي حاجته. قال النووي: إذا استخار مضى بعدها لما شرح له صدره انتهى. وهل يستحب تكرار الصلاة والدعاء في الأمر الواحد إذا لم يظهر له وجه الصواب في الفعل؟ أو الترك مما لم ينشرح له صدره. قال العراقي الظاهر الاستحباب، وقد ورد تكرار الاستخارة في حديث رواه ابن السني. الله أعلم بصحة هذا الحديث، لكن قد استخار ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم ثلاثا. الحديث أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب. حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الطبراني في الكبير، وحديث أبي أيوب أخرجه أحمد بن حبان الحاكم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي، وهو شيخ مدني ثقة، روى عنه سفيان حديثا، وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة، وهو عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي. قال باب ما جاء في صلاة التسبيح. الصحيح أن هذه الصلاة لا تثبت، سيأتي بيانها. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا عكرمة بن عمار، قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أم رضي الله عنها أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي، فقال كبر الله عشرة وسبح الله عشرة واحمديه عشرة ثم سلي ما شئت يقول نعم نعم. أخرجه النسائي وأحمد. هذا ليس فيه أنه أمرها بصلاة، وإنما علمها هذا الدعاء، وعلمها أن تتوسل بين يدي طلبها بتنزيه الله عشرا وتكبير الله عشرا وحمد الله عشرا، وهذا من التوسل بالأعمال الصالحة. وأما الحديث الضعيف هو حديث ابن عباس الذي سيأتي الإشارة إليه، وهو من طريق موسى بن عبد العزيز العدني، وقد أنكر عليه. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنه، أخرجه أبو داود بن ماجة، وكان الشيخ مقبل قد ذكره في الصحيح المسند وأخبرنا أنه رجع عنه. وعبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود، والفضل بن عباس أخرجه أبو نعيم في كتاب القربان، وأبي رافع أخرجه ابن ماجه، وسيأتي في عند المؤلف. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيئا. قال رحمه الله وقد روى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح، وذكر الفضل فيها قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبده الضبي، قال حدثنا أبو وهب، قال سألت عبد الله بن المبارك عن صلاة التي يسبح فيها، فقال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقرأ 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع فيقول 10، ثم يرفع رأسه من الركوع فيقولها 10، ثم يسجد فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد الثانية فيقولها 10، يصلي 4 ركعات على هذه، فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، يبدأ في كل ركعة 15 تسبيحة، ثم يقرأ ثم يسبح 10، فإن صلى ليلا فأحب لي أن يسلم في الركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. قال أبو وهب أخبرني عبد العزيز هو ابن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى 3، ثم يسبح التسبيحات. قال أحمد بن عبده وحدثنا وهب بن زمعة قال أخبرني عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة قال قلت لعبد الله بن المبارك إن سهى فيها يسبح في سجدتي السهو 10 10، قال لا إنما هي 300 تسبيحة، يعني وفيها الحث إن شئت في السنة مرة وإن شئت في الشهر مرة وإن شئت. سيأتي. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا زيد بن حباب قال العكلي قال حدثنا موسى بن عبيد الربذي متروك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عم ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك؟ قال بلى يا رسول الله. قال يا عم صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها عشرة ثم ارفع رأسك فقلها عشرة ثم اسجد الثانية فقلها عشرة ثم ارفع رأسك فقلها عشرة قبل أن تقوم فتلك 75 في كل ركعة وهي 300 في 4 ركعات ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك قال يا رسول الله من يستطيع أن يقولها في كل يوم قال فإن لم تستطع أن تقولها في كل يوم فقلها في جمعة فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر فلم يزل يقولها حتى قال فقلها في سنة أخرجه ابن ماجه يعني هيئتها خارجة عن هيئة الصلاة فمثل هذه الصلوات أنكرها ابن تيمية رحمه الله جمع من أهل العلم الصلاة تحتاج إلى خشوع وخضوع وسكينة ودخول الإنسان يعد في أولها ويعد في حال ركوعه ويعد في حال رفعه هذا قد يخرجها عن الاعتدال وقد يجره إلى الوسوسة وإلى الزيادة والنقصان قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي رافع أما حديث أبي رافع كما ترى حديث مطرح قال باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وبارك على إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد المراد بآل محمد هنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم وقيل آله من حرم الصدقة وقد اختلف العلماء في سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم قال الشارح ومنها أنه قاله تواضعا ومنها أن التشبيه في الأصل لا في القدر ومنها أن الكاف للتعليل ومنها أن التشبيه معلق بقوله على آل محمد ومنها أن التشبيه من باب الحاق ما لم يشتهر ما اشتهر ومنها أن المقدمة المذكورة مدفوعة بل قد يكون التشبيه بالمثل وبما دونه كما في قوله مثل نوره كمشكاه ومنها أن المشبه مجموع الصلاة على محمد وآله بمجموع الصلاة على إبراهيم وآله وفي آل إبراهيم معظم الأنبياء فالمشبه به أقوى من هذه الحيثية ومنها أن مراده صلى الله عليه وسلم أن يتم النعمة عليه كما أتمها على إبراهيم وآله ومنها أنه صلى الله عليه وسلم من جملة آل إبراهيم فيصلي على نفسه ابتداء ثم يصلي على نفسه تباعا قال محمود قال أبو أسامة وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ونحن نقول وعلينا معهم اتفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي قال وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال ابن جارية وأبي هريرة أما حديث علي فأخرجه النسائي في مسند علي وأما حديث أبي حميد فأخرجه الشيخان وأما حديث أبي مسعود فأخرجه مسلم وأما حديث طلحة وابن عبيد الله فأخرجه النسائي وأما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري وأما حديث بريدة فأخرجه أحمد وأما حديث زيد بن خارجة فأخرجه أحمد وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح عبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى وأبو ليلى اسمه يسار باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثنا عبد الله بن كيسان محمد بن خالد صدوق والزمعي أيضا صدوق وابن كيسان واتقه ابن حبان بمعنى أنه ضعيف مجهول أقصد إن لم يوثق قال حدثنا عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أولى الناس أي أقربهم بي أو أحقهم بشفاعتي أكثرهم علي صلاة لأن كثرة الصلاة منبئة عن التعظيم المقتضي للمتابعة الناشئة عن المحبة الكاملة المرتبة عليها محبة الله تعالى وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، لكن الحديث ضعيف كما ترى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى عليه صلاة صلى الله عليها بها عشرة وكتب له بها عشر حسنات، صلى الله به عليه بها عشرة، ثابتة في الصحيح. وعجاءت عن عبد الله بن عمرو، ثابتة في الصحيح. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب. ومن وصله الله ناله كل خير، ومن قطعه الله قطع عن كل خير. فلذلك أنت حين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك، وابشر من الله بالخير العظيم. ولذلك كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب استجابة الدعاء. أما حديث عبد الرحمن بن عوف فأخرجه أحمد، وأما حديث عامر بن ربيعة قال: فلينظر من أخرجه. أما حديث عمار فأخرجه الدارقطني، وأما حديث أبي طلحة فأخرجه النسائي، وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه الترمذي. فسيأتي إذا تكفى همك يقضى دينك، لكنه من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل ضعيف. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم، قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار، بل الذي عليه أبو العالية ونقله البخاري أن صلاة الله ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى، وصلاة الملائكة وبقية العباد الدعاء، صلى عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي المصاحفي قال أخبرنا النضر بن شميل ثقة، قال عن أبي قرة الأسدي مجهول، عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، كما ترى ضعيف. قال أبو السند المتصل: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. يريد أن يستدل به على أن يعقوب قد أدرك عمر بن الخطاب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، عباس هو ابن عبد العظيم. قال أبو عيسى: والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب وهو مولى الحرقة، والعلاء هو من التابعين، سمع من أنس بن مالك وغيره، وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو أيضا من التابعين، سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر، ويعقوب جد العلاء هو من كبار التابعين أيضا قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل وتوفيقه من أبواب الوتر، وبه نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل في هذا اليوم 28 من شعبان لعام 44,400 من المجلد الثاني من سنن الترمذي المطبوع ضمن تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للعلامة محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري. الحمد لله رب العالمين.